فالآن الملاحظ أن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. فالسؤال هو: لماذا قال نحو وضوء هذا ولم يقل مثل وضوء هذا؟ ما هو الفرق بين مثل ونحو؟ مثل تقتضي المساواة من جميع الوجوه، إذا قلت هذا مثل هذا يعني تقتضي المساواة من جميع الوجوه تقريبا. أما نحو فإنه ليس معناها لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه، بل المساواة من أكثر الوجوه مثلا. فأيهما تدل على المطابقة أكثر، مثل أو نحو؟ مثل. فلماذا عبر عثمان هنا بنحو ولم يقل مثل؟ طبعا هو كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث يقول: من توضأ نحو وضوء هذا. فالجواب أن يقال إنه استعمل نحو بدل مثل مجازا من باب التوسع، وله يقصد المطابقة والمثلية، لكن استعمل نحو مجازا من باب التوسع، استعمل هذه اللفظة بدلا من هذه اللفظة. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال إنه استعمل كلمة نحو لكي يستثني بعض الفروقات التي لا تقدح في مقصود وهو الوضوء وإتقانه، لا تقدح في المقصود وهو الوضوء وإتقانه. مثل أي شيء. مثلا جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، فهو يبدأ بصب الماء على المرفقين. افرض أن إنسان صب الماء من أول اليد، فهل الاختلاف في مكان صب الماء يؤدي إلى اختلاف في إتقان العملية، عملية الوضوء؟ قد لا يؤدي. فربما أراد باستعمال كلمة نحو بدلا من كلمة مثل أن يبين استثناء الفروقات التي لا تؤثر في الوضوء المتقن. مثل هذا الفرق. وكذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الشرح: يمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان. والمقصود بالأول أنه استعمل نحو ومثل، استعملها توسعا، استعملها من باب المجاز. طيب، ما معنى الآن قول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام، ما معنى قوله من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة الذنوب هذه مرتبة على كم عمل؟ مرتبة على كم عمل؟ على عملين. الأول أن يتوضأ وضوءا نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يعني متقن سابغ كامل. الثاني أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. ماذا يترتب على هذين العملين؟ أن تغفر له ذنوبه، مغفرة الذنوب. غفر له في الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عندكم غفر الله؟ ها؟ طيب، في نسخة غفر له، أقول فيه نسخة غفر له. نعم. و عرفنا إذن أن هذا الأجر العظيم يترتب على هذين العملين، يترتب على هذين العملين. طيب، هل هذا الحديث يدل على فضل الوضوء؟ من توضأ عن حوضه هذا ثم صلى ركعتين غفر له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل يدل على فضل الوضوء؟ يدل على فضل الوضوء؟ الجواب نعم، يدل على فضل الوضوء. صحيح أن الأجر ما يحصل إلا على العملين، لكن كل واحد منهما له أجر، باجتماعهما تحصل مغفرة ما تقدم من الذنوب. لكن هذا لا يعني شرط الاجتماع لحصول المغفرة، لا يعني أن أي واحد منهما، أن الواحد منهما ليس له فضل، لا، له فضل، كيف وقد جاءت أحاديث في فضل الوضوء، ومنها حديث الذي يتوضأ فيغسل وجهه فيخر تخر الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل يديه تخر الخطايا وتنزل مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك إذا غسل رجليه، وهكذا. فإذا الحديث هذا يبين أن الذنوب تغسل والأدران تنقى بالوضوء، فالوضوء بحد ذاته فيه فضل كبير، والمحافظة عليه، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فهنا يظهر الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. الثواب المخصوص في الحديث يحصل بأي شيء؟ باجتماع الأمرين. ومطلق الثواب هل يحصل لمن توضأ؟ نعم. فهذا الفرق بين مطلق الثواب وبين الثواب المخصوص. فالذي يتوضأ له ثواب، مطلق الثواب له ثواب من باب أنه مطلق الثواب، لكن إذا توضأ وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه حصل له ثواب مخصوص، وهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. و الحديث يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، مثل ما دل عليه حديث يا بلال إني سمعت دفا عليك في الجنة فأخبرني عن أرجى عمل عملته، فقال رضي الله عنه ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. فإذا صلاة ركعتين كما جاء في حديث أخرى غير هذا الحديث أيضا في فضل الوضوء وصلاة ركعتين بعده، لا يسهو فيهما، لا يحدث فيهما نفسه، يقبل فيهما بقلبه ووجهه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وورد كذلك إذا أذنب العبد ذنبا فتوضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا الحديث هذا يدل على صلاة ركعتين ولو بعد كل وضوء، بعد كل وضوء لو صليت ركعتين بعد كل وضوء فإن هذه سنة. قوله في الحديث لا يحدث فيهما نفسه، تحديث النفس على قسمين: الخواطر والوساوس الواردة على النفس تنقسم إلى قسمين، أحدهما يهجم هجوما يتعذر دفعه، شيء خارجي يهجم هجوم على الإنسان طبعا من الشيطان، هو الذي يوحيه إليه ويوسوسه ويوسوس به إليه، فهو يهجم هجوما، خاطر يهجم هجوما على الإنسان لا يتعمده الشخص، لا يتعمد استجلاب خواطر ولا يفتح ذهنه للخواطر، لكن تأتيه الخواطر من الخارج فيتعذر عليه دفعه. النوع الثاني من الخواطر والوساوس تعمد استجلاب الخواطر، يفرغ الإنسان ذهنه للخواطر فيستقبل الأشياء، أو تأتي إليه من الخارج فيسترسل معها عمدا. فالحديث يعفى فيه عن الأول أو عن الثاني؟ عن الأول الذي يأتي بغير إرادة النفس، يهجم هجوما يصعب دفعه، فإذا جاء بغير تعمد هجم عليك الخاطر والوسواس واجتهدت في دفعه، فأنت تدخل في هذا الحديث إن شاء الله، حتى لو لم تستطع دفعه بالكلية، ما دام ما حصل منك تعمد في جلب الخواطر وحصل منك المجاهدة في ردها. أما إذا تعمد الإنسان فتح ذهنه للخواطر والأفكار والوساوس وجلس يجول في الأودية والشعاب، أو جاءه الخاطر فاسترسل معه وأتى بخاطر آخر وثاني وثالث وجلس يبني علالية وقصورة، فهذا يكون قد أضر بنفسه، ومن جهة حدوث هذا الأجر المترتب في الحديث. فالشريعة دين يسر وليست بعسر، فالشيء الذي لا يملكه الإنسان لا يضره ولا يجعله بمعزل عن الأجر، لأنه جاءه رغما عنه. لكن إذا تعمد الإتيان وفتح ذهنه وتقصد واسترسل ولم يجاهد نفسه، فهذا يضره في قضية حصول هذا الأجر له. ولاحظ قوله، ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم يحدث على هذا من التفعل، يعني فيه نوع من إيش يدل على تقصد حصول الأمر. أما هجوم يهجم عليك من الخارج بدون إرادة، هذا لا يضرك إن شاء الله في حصول هذا الثواب. ونعلم أن الصلاة لها شيطان يوسوس للإنسان فيها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ينجو الإنسان منه بالاستعاذة بالله من الشيطان في الصلاة. تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وتدفل عن يسارك ثلاثا. إذا كان الإنسان بمفرده يفعل ذلك، أما إذا كان عن يساره إنسان آخر لا يفعله من باب عدم إيذاء جاره في الصلاة. وكذلك في آخر هذا الحديث مسألة أخرى، أو في نفس المسألة الحديث النفس لا يحدث فيما نفسه. هل المسلم مطالب في الصلاة بأن لا يحدث نفسه بالكلية؟ يحدث نفسه بعظمة الله الذي هو واقف بين يديه، ويحدث نفسه بمعاني الآيات التي يقرأها أو يسمعها. فإذا تحديث النفس فيه شيء مطلوب، وهو ما يتعلق بالصلاة في التفكر في أذكارها وآياتها وأدعيتها، هذا مطلوب أن النفس أن تحدث نفسك بمعاني هذه الأشياء وبأمور الآخرة. لكن أما تحديث النفس بأمور الدنيا فهذا هو الذي يضر. طيب لو قال إنسان، هل يصلح أن أحدث نفسي في أمور الآخرة وأنا في الصلاة، مثل تكوين جيش للجهاد وأتفكر في حال شخص أدعوه من أين أدخل عليه في الدعوة إلى الله، وأفكر في مسائل علمية سمعتها في بعض حلق العلم، هل هذا يصلح في الصلاة أو لا؟ من يعرف الجواب؟ أيوه لا يصلح. لماذا؟ لأنه أجنبي عن الصلاة. أنت في الصلاة مطلوب أن تركز في الصلاة وليس في قضية الجيوش وقضية مسائل الطلاق مثلا وقضية أبواب الدعوة. نعم، فينبغي أن تكون أمور الآخرة التي تحدث بها نفسك في الصلاة خاصة بالصلاة، داخلة في الصلاة، في معاني الآيات مثلا. يعني لو جاء الأمر بالجهاد في آية تفكر في أمر الجهاد، لكن أن تفكر في أمر أجنبي عن الصلاة فلا يصلح ولو كان من أعمال الخير والبر. والأسوأ من ذلك أن تفكر في أعمال الدنيا. طيب لو قال إنسان كان عمر يجهز الجيش في الصلاة، فنقول هذا لا حجة فيه. أولا عمر خليفة المسلمين، وعليه من الواجبات ما ليس على أحد الأمة وأفرادها. وثانيا لم يقل أنه تعمد ذلك، وإنما أشغله شيء فهجم عليه، وعليه حمل الأمة ويحمل هم الجيوش والجهاد، ولم يقل أنه تقصد هذا، ما يفكر بتجهيز الجيش إلا في الصلاة. بعض الناس يقول لي يعني يمكن الله يفتح علي إذا فكرت في هذه الأشياء في الصلاة. لا، الصلاة لها وظائف مخصوصة فينبغي الالتفات إليها. فكونه يقول يأتي علي أوقات أفكر في تجهيز أجهز الجيش في الصلاة، هذا من باب الخواطر التي تأتي إلى الإنسان تهجم عليه هجوما، خصوصا عندما يكون في موقع المسؤولية، موقع عظيم جدا، موقع الخلافة والإمارة العظمى والإمامة الكبرى. ولا يصح لإنسان من أحد الناس أن يقول أنا أفعل مثل عمر وأفكر بتجهيز الجيوش، خطأ. وكذلك من الفوائد في هذا الحديث قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هذا ظاهره يعم كل ذنب حتى الكبائر. لكن لما وردت مثل هذا، لما ورد مثل هذا الحديث مقيدا بمغفرة الصغائر دون الكبائر، علمنا أن هذا الحديث مقيد بالصغائر. مثل إيش الأحاديث الأخرى التي تشبه هذا الحديث؟ مثل الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. فلما قارنا بين هذا الحديث غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبين الأحاديث الأخرى التي وردت فيها أشياء مشابهة وفيها تقييد بالصغائر واستثناء الكبائر، علمنا أن هذا الحديث من نفس الباب، من الباب نفسه، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة، مخصوصة لأجل الكبيرة. هذا رأي جمهور أهل العلم. وأما الصغائر فتكفر بالتوبة المخصوصة وبغيرها، مثل لو أنه عمل أعمال بر تكفر الصغائر حتى لو ما تقصد أن يتوب من كل صغيرة بمفردها. هذا بالنسبة لحديث حمران، وهذا نهاية الكلام عن هذا الحديث.
شرح الحديث التاسع.
وندخل الآن في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. من يحفظ الحديث؟ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. طيب، والتور، أما تعريف التور فهو شبه الطست، الطست أو الذي يقول عما طشت، نفس الشيء هو التور. أما صحابي هذا الحديث فهو أما صحابي هذا الحديث فهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم راوي حديث الوضوء، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى في المنام الأذان. فإذن عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد شخصان، اثنان أحدهما الذي رأى الأذان في المنام وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والثاني الذي روى لنا حديث الوضوء وهو عبد الله بن زيد بن عاصم. والحديث هذا أورده المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، وعلاقته بكتاب الطهارة واضحة، وهو والحديث الذي قبله فيهما كلام عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل اجتماع الحديثين في وصف الوضوء أتى بهما المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة. والذي يرويه عن عبد الله بن زيد هو عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، فأبوه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله. فإذا يحيى المازني رأى عمرو بن أبي الحسن يسأل عبد الله بن زيد، فعمرو بن أبي الحسن تابعي أو ماذا يكون؟ أو صحابي؟ تابعي. عمرو بن أبي الحسن تابعي. طيب، ويحيى المازني تابعي أيضا. يحيى المازني رأى عمرو بن أبي الحسن يسأل عبد الله بن زيد الصحابي عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الكبير في السن، هذا الرجل الكبير في السن وهو عمرو بن أبي الحسن لم يمنعه كبر سنه من أن يأتي إلى عبد الله بن زيد فيسأله عن الأذان، فيسأله عن الوضوء، وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى على معرفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن المسلمين في ذلك العهد كان لا يبلغ الرجل منهم مبلغ الرجال إلا وهو يعلم صفة الوضوء، لكنهم مع ذلك كانوا يريدون زيادة العلم وطلب علو السند والأخذ عن الأعلى والحرص على اتباع السنة والتفقه في الدين. فهذا التابعي جاء إلى الصحابي وفي رواية قال له أتستطيع أن تريني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتستطيع أن تريني، وهذا فيه أدب في مخاطبة العلماء، أتستطيع أن تريني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال توضأ لي افعل الوضوء، قال أتستطيع أن تريني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تريني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أدب. ثانيا ما قال أرني صفة الوضوء علمني كيف أتوضأ، وإنما قال صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أريد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بالذات. وهكذا المسلم إذا سأل عن مسألة فيها هدي نبوي فإنه يقول كيف كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، كيف كان ركوعه صلى الله عليه وسلم، ارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما يسأل عالم عن رأي شخصي أو يقول له علمني كيف تتوضأ أنت يا أيها العالم، وإنما يقول علمني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الأمر. وهذا من التعلق بالسنة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل عن هديه ويسأل عن فعله ويسأل عن أمره وعن تركه. فإن التابعين من تعلقهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه كانوا حريصين على لقي الصحابة والأخذ عنهم. هؤلاء الصحابة أمرهم عظيم وجليل، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، التابعين ما رأوا، ما عندهم واسطة إلا هؤلاء الصحابة، فهم تعلقوا بالصحابة تعلقا شديدا لأنه بواسطتهم يستطيعون الوصول إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قوله وأمره ونهيه وهكذا. ومثله ما جاء عن سيار بن سلامة أنه دخل على أبي برزة الأسلمي فقال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، كان يمكن أن يقول علمني أوقات الصلاة، علمني أوقات المفروضة المكتوبة، لكنه قال كيف، قال له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فائدة أخرى قوله في الرواية فدعا بتور، من هو الذي دعا؟ من هو الذي دعا؟ عبد الله بن زيد. فإذا أراد أن يعلمه بالقول أو بالفعل؟ بالفعل. فمثل هذه الأشياء التي جوابها يمكن أن يكون عملي شرح له فيها عمليا ليكون أثبت في الذهن وأوضح في الفهم أنه يقوم بالعملية أمامه، لأن الوضوء فيه تفاصيل وحركات قد لا يستطاع التعبير عنها بالكلام بدقة شديدة، أو يكون تحتاج كلام كثير، لكن بالفعل يكون أبلغ وأوضح وأبين أدق في العرض. فدعا عبد الله بن زيد، فدعا عبد الله بتور، والتور كما ذكرنا هو الطست أو الطست، الطست أو الطست، وأيضا تروى بإسقاط التاء الطس أو الطس. وهو وقد ورد في حديث غسل قلب النبي عليه الصلاة والسلام بماء زمزم أنه غسل بطست، قلبه أخرج وغسل بطست غسلته الملائكة بماء زمزم. قال في الرواية من صفر، والصفر ما هو؟ النحاس، النحاس. وفي هذا دليل على جواز استعمال أواني النحاس، أما أواني الذهب والفضة فإنها لا تستعمل، ليس فقط في الأكل والشرب، حتى في الوضوء والغسيل وغير ذلك لا تستعمل أواني الذهب والفضة. ومن باب سد الذرائع لا يجوز استعماله حتى في تزيين هذه الخزائن والفترينات والأشياء التي يضع فيها الأواني المنزلية، الأواني في بعض البيوت. هكذا رأي الشيخ عبد العزيز حفظه الله في هذه المسألة، أنه حتى لو لم تستعمل لا يجوز حتى عرضها، حتى لا يكون ذريعة إلى استخدامها. بعضهم قال إنه عليه الصلاة والسلام استعمل التور، هذا استعمل التور، فالصحابي جاء بتور، كان من ممكن الصحابي أن يأتي بإبريق مثلا أو يأتي بأي إناء، لكن التابع يسأل بدقة والصحابي يجيبه بدقة، فأتى الصحابي بإناء من نفس النوع الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله. لاحظ قال فدعا بتور من صفر، إيش اللفظ؟ فدعا بتور من صفر من ماء، فإذا يقصد هذا النوع من باب الدقة حتى في أن يريه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، حتى من نفس نوعية الإناء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمانة في التبليغ والدقة في النقل رضي الله عنه. من صفر، ذكرنا الصفر والصفر أو الصفر هو النحاس. طيب قوله في الحديث فأكفأ، يعني مال الإناء إلى الجهة التي يريد سكب الماء عليها، أكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا، أكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. ذكرنا في في درس ماض حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ومن يرى وجوب ذلك إذا قام من النوم، ومن يرى وجوبه مطلقا، وكنا الراجح الاستحباب إذا لم يقم من النوم، إذا قام من النوم يغسل، وإذا ما قام من النوم ما كان نائم جاء ليتوضأ فإنه يستحب له أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. وإذا أراد أن يغسل يديه بدون إدخالهما في الإناء معنى ذلك أنه يجب أن يكفئ الإناء، يميل الإناء لينسكب الماء على اليدين فيغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. ذلك لأن اليد هي التي تنقل الماء إلى بقية الأعضاء في الوضوء، فلذلك ناسب أن تغسل أولا قبل الشروع في عملية الوضوء. ولو أدخلها في الإناء ربما يكون فيها قذارة أو شيء فيتلوث الماء، وهذا فيه فائدة أيضا وهي قضية عدم الإسراف في استعمال الماء. لما يتوضأ من إناء أحسن من أن يتوضأ من إبريق، وهو أحسن كذلك من أن يتوضأ من الصنبور، لأنكم تجدون الناس الآن يفتحون الصنبور ويغسل ويفرك وبعد ذلك يدخل يده مرة أخرى في الماء النازل من الصنبور ويأخذ ويعرك، بعد ذلك يدخل يده ويكون قد نزل ماء كثير مهدر. لكن عندما يغسل من الإناء يغرف من الإناء ويأخذ حاجته ويغسل، ثم يغرف من الإناء ويغسل حاجته ويأخذ حاجته ويغسل. ولذلك لما دعا بتور من صفر وأخذ من هذا الإناء المعين لا شك أن الاغتراف من الإناء أبعد عن الإسراف في الماء من الوسائل الأخرى. وهذه مسألة كثير من الناس يفرطون فيها، قضية إهدار المياه. ولذلك ترى بعض المحافظين على هذا يفتح الماء ويغسل يديه مثلا أو يأخذ غرفة ثم يغلق الصنبور ويتمضمض ويستنشق، ثم يفتحه مرة أخرى ويأخذ ماء ويغلقه ويتمضمض ويستنشق، ثم يفتح ويغسل وجهه ويغلق، وهكذا حتى لا يؤدي إلى الإسراف في الماء. وهذا من دقائق الأشياء التي ينبغي المحافظة عليها، لأن الإسراف عمل مذموم في الشريعة، الإسراف في استعمال المياه عمل مذموم في الشريعة. في الحديث قال: فمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاثا بثلاث غرفات. ذكرنا أن السنة أن يتمضمض مرة ويستنشق مرة من نفس الكف، من نفس الغرفة، من الغرفة نفسها، يأخذ غرفة يجعل شيء بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق، ثم يأخذ غرفة أخرى ويجعل بعضها للمضمضة وبعضها للاستنشاق. هذه السنة. الفصل بينهما بحيث يجعل المضمضة ثلاثا لوحدها ثم الاستنشاق ثلاثا لوحدها جائز، لكن يؤدي إلى أن يكون ذلك في كم غرفة؟ غالبا ستة، والوارد في الحديث ثلاث للمضمضة والاستنشاق فقط ثلاث. هذا يعني أنه يأخذ غرفة واحدة جزء منها للمضمضة وجزء للاستنشاق، ثم الغرفة الثانية جزء للمضمضة وجزء للاستنشاق، وهكذا ثلاثا بثلاث غرفات. أيضا هذه فيها عدم الإسراف في الماء. طيب كذلك في هذا الحديث، طيب ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، تكلمنا عن القضية، ويديه إلى المرفقين تكلمنا عنها، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وتكلمنا عن قضية الإقبال والإدبار، وذكرنا أن الراجح أن يبدأ من مقدمة الرأس إلى الخلف ثم يعود، أو يبدأ من مؤخرة الرأس إلى الأمام ثم يعود. الأولى أو الثانية؟ الأولى هي السنة. وذكرنا في تعليل التعبير الوارد أدبر أقبل وأدبر، أقبل وأدبر الوارد في بعض الروايات أن الراوي لم يراعي الترتيب أو أن الواو لا تقتضي الترتيب، والعرب قد تقدم الإقبال على الإدبار يعني عند استعمال، كما قال امرؤ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فالعرب إذا استعملت كلمة أقبل وأدبر تستعمل أيهم قبل؟ أقبل ثم أدبر. فالراوي استعملها لأنه عربي، استعملها على العادة في استعمال العرب، ولم يقصد بها الترتيب. لما قال أقبل بيديه وأدبر ما قصد أقبل وأدبر، وإنما على ما جرى به اللسان العربي في استعمال كلمة أقبل وأدبر، أن أقبل تستعمل قبل، أقبل تستعمل قبل. فإذا السنة أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يعود. طيب، وغسل الرجلين أيضا تكلمنا عنها، فإذا هذا بالنسبة لحديث عبد الله بن زيد.
شرح الحديث العاشر.
أما بالنسبة للحديث الذي يليه وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. هذا الحديث في بيان فضل التيمن وفضل جهة اليمين وفضل البدء باليمين. وراوية هذا الحديث هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث يدل على نباهتها وفطنتها ودقة ملاحظتها، فإنها لما كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحرص على مراقبة أفعاله عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه وأحواله. يعني الإنسان قد يرى إنسان يمشط شعره مثلا، يسرح شعره، يدهن، يلبس النعال، لكن قد لا يخطر بباله أن يراعي هذه الدقائق. لكن مثل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام هذه لا تفوتهم، فكيف إذا كانت زوجته عائشة الصديقة بنت الصديق التي عرفت موقعها وقدرت المسؤولية الملقاة على عاتقها، هي زوجته في داخل بيته، فهي ترى أشياء لا يراها عامة الناس، ولذلك كانت ترى وتراقب بدقة وتحفظ ما تشاهد ثم تنقل بكل أمانة. فهي هنا لاحظت هذه العمومات، لاحظت هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا توضأ يبدأ باليمين، إذا ترجل يبدأ باليمين، إذا انتعل يبدأ باليمين. ففي دقة ملاحظة منها رضي الله عنها في مشاهدة هذه الأشياء ثم نقل هذه الأمور إلى التابعين ومن كان معها حتى تنقل إلى باقي الأمة. الحديث لا شك هو في فضل جهة اليمين، وقولها في الحديث كان صلى الله عليه وسلم، كان اختلف الأصوليون هل تدل على الدوام والاستمرار أم لا. يعني إذا قال الراوي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه دائما كان يفعل ذلك، أو أنه قد يخالفه أحيانا، هل يدل على الدوام والاستمرار أو أنه يمكن أنه حصل مرة واحدة؟ الأقرب والله أعلم أن كان الأصل أنها تدل على الدوام والاستمرار، إلا إذا جاءت القرينة بخلاف ذلك. فمثلا كان في حجة الوداع مثلا كان يفعل كذا، يرمي كذا، كان إذا طاف كذا. طيب، هذا قد يكون حصل منه مرة واحدة لأنه ما حج إلا مرة واحدة، فالفعل قد لا يكون حصل في حياته كلها عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، والراوي عبر بكان. فهنا لا نقول كان تدل على الدوام والاستمرار لوجود القرينة على ذلك، لكن الأصل أنها تدل على الدوام والاستمرار. وفائدة هذا النزاع تظهر مثلا في حديث الجهر بالذكر بعد الصلاة، فإن الراوي لما قال مثلا كان الجهر بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كنا نعرف إذا انقضت الصلاة بالتكبير مثلا، هل هذا يدل على الاستمرار؟ لأن بعض العلماء كالشافعي يقولون ليست السنة أن تجهر بالذكر بعد الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام جهر للتعليم، جهر للتعليم لفترة معينة، وكان لا تدل على الاستمرار والدوام، فمن هنا حصل نوع من الاحتجاج بهذا. فالمسألة معرفة كان وش تدل على أي شيء تفيد في تقرير أحكام شرعية. كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم، كلمة يعجبه، هل كلمة يعجبه قرينة تدل على عدم الوجوب؟ لأنه إذا قال كان الشيء الفلاني يعجبه فربما دل ذلك على ميل نفسي مثلا، وليس بشرط أن يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب في ظاهره، كان يعجبه. أما التيمم فهو تفعل من اليمين، وقد يراد به اليمن يعني البركة. لو قال واحد مثلا تيمن بكتاب الله يعني تبرك به، أو أنها تطلق ويقصد بها جهة اليمين، وهنا المقصود التيمن يعني تقديم اليمين على اليسار، تقديم اليمين على اليسار. كان يعجبه التيمن يعني تقديم اليمين، تقديم اليمين في تنعله لبس النعال، هذا التنعل. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان يلبس النعال على أنواع، وكان يمشي حافيا أحيانا ويتقصد ذلك. وترجله، والترجل هو إما أن يكون تسريح الشعر أو يكون الإدهان، استعمال الدهن في الشعر فيجعله في الجانب الأيمن أولا ثم يجعل الدهن في الجانب الآخر، مثل ما فعل مثلا في الحج لما أراد الإحرام لبد شعره، لبد شعره بنوع من الدهن يكون فيه التصاق واجتماع للشعر فيجف ويلتصق حتى لا يدخل فيه الغبار ويصبح منكوشا من ما يصيب المحرم من الأحوال المختلفة. فالسنة تلبيد الشعر عند الإحرام، فإذا أراد أن يدهن يعني يبدأ باليمين. أو الترجل يقصد به تسريح الشعر، فإذا أراد أن يسرح شعره بدأ بالجانب الأيمن، إذا أراد أن يسرح لحيته بدأ بالتسريح من الجانب الأيمن من اللحية. كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، على وجه العموم في شأنه كله. وكلمة في شأنه كله هذه سنتكلم عنها في مسألة قياس الأشياء الأخرى الطيبة. فلو لم يثبت حديث مثلا في دخول المسجد باليمين فكيف تستدل على دخول المسجد باليمين بهذا؟ وفي شأنه كله، في الشؤون الطيبة يستعمل اليمين، يستعمل اليمين. ولا شك أن الجهة اليمنى مفضلة بأصل الشرع، بأصل الشرع جهة اليمين مفضلة، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب اليمين أهل الجنة وأصحاب الشمال أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمين. وملاحظ كذلك أن العرب إذا أرادت أن تفضل الشيء على نظيره جمعت المفضول وأفردت الفاضل، جمعت المفضول وأفردت الفاضل. فالمفضول يعني الأقل فضلا جاء بصيغة الجمع، والفاضل الأكثر فضلا جاء بصيغة المفرد، كما قال الله عز وجل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. فلاحظ أنه أفرد اليمين وجمع الشمائل، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما قال أنوار، جعل الظلمات والنور. طيب، فإذا على أي حال جهة اليمين محبوبة عند الشارع، مقدمة في الشريعة، مقدمة في الشريعة طبعا في الأحوال المعينة مثل الأمور الطيبة كالمصافحة والوضوء وغير ذلك من الأشياء، اللباس كما سيمر معنا على التفصيل إن شاء الله. وقد تضافرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه كان يبدأ باليمين باليمنى، وكذلك في الغسل أنه كان يبدأ بالجهة اليمنى من جسده، كان يبدأ بالجهة اليمنى. وهناك مواضع كثيرة ورد فيها التيامن، وهذه مجموعة هنا، لكن يظهر أن الوقت سيضيق عن سردها، فعلنا سنرجع التفصيل في هذا في بحث يتعلق بالاستعمالات، الأشياء الوارد فيها الاستعمال في اليمين، وتفصيل الأشياء التي يستعمل فيها الشمال، والأشياء التي تمسك بكلتا اليدين مثلا، والأشياء التي لا تفعل إلا باليمين، والأشياء التي تفعل باليمين ثم بالشمال. سيكون هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن في شرح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد ذكرنا أن هذا الحديث الذي رواته عائشة رضي الله عنها وكان منها حرص على ملاحظة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه لتنقل إلينا السنة، وهكذا الظن بأهل الفضل إذا خالطوا أهل العلم والفضل أنهم ينقلون عنهم ما يلاحظونه من شأنهم حتى يستفاد من ذلك. وهذه عائشة رضي الله عنها قد نقلت إلينا هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ملاحظتها له صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكرنا يؤخذ منه استحباب الامتعال باليمين، البدء بها باليمين، وقوله في الحديث قول الراوي وهي عائشة كان يعجبه التيمن في تنعله هو لبس النعال، والترجل هو تمشيط الشعر، الترجل هو تسريح الشعر، وتسريح الشعر البدء بالجهة اليمنى من الرأس، وكذلك تمشيط اللحية البدء بالناحية اليمنى من اللحية. ويدخل في تمشيط الشعر كما ذكرنا أو يدخل في الترجل الادهان، وهو دهن الشعر، وهذا من باب المحافظة عليه والاعتناء به. ومعنى التيمن في التنعل أنه يبدأ بالرجل اليمنى فيدخل فيها النعل قبل اليسرى. وقولها رضي الله تعالى عنها في الحديث وطهوره هو عملية التطهر، والطهور يشمل الوضوء والغسل. فالوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، فكان يتيامن في وضوئه. وكذلك في الجنابة فإنه يغسل الشق الأيمن قبل الشق الأيسر. فكلمة الطهور في هذا الحديث يدخل فيها الوضوء والغسل من الجنابة ونحوه، وقولها رضي الله عنها وفي شأنه كله يشمل كل الأشياء الحسنة والطيبة، فإن السنة فيها التيامن. والملاحظ أن عائشة رضي الله عنها ضربت أمثلة بالتنعل والترجل والطهور، ثم عممت ذلك فقالت وفي شأنه كله، ولذلك يدخل فيها أمور أخرى كما سنذكر بعد قليل. والملاحظ كذلك أنها ذكرت الانتعال وهو ما يتعلق بالرجل، والترجل وهو ما يتعلق بالرأس، والوضوء أو الطهارة وهو ما يتعلق بالأعضاء عموما، ثم عممت ذلك فقالت وفي شأنه كله. وقد جاءت الشريعة باستحباب البدء باليمين في أمور كثيرة، وحتى صار الأمر قاعدة كما قال النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. فلما نظرنا في مجموع النصوص الواردة في الشريعة التي اعتنت بذكر التيامن والتياسر، استخرج العلماء القاعدة، وهي ما ذكره النووي رحمه الله بقوله: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، استحب فيه التياسر. فلنذكر الآن أمثلة من النصوص الشرعية الواردة في قضية استخدام اليمين، وبعض النصوص الواردة في استخدام الشمال. فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عند ابن ماجه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وكذلك ما جاء في شأن وضع اليمين على الشمال في الصلاة، فجاء عند الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة، فاليمين فوق. حديث صحيح. وأما بالنسبة للاستنجاء فقد جاء الحديث الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه، لا يغسل النجاسة بيمينه، ليستنجي بشماله، ليستنجي بشماله. وكذلك جاء في الحديث الصحيح: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، فهذا يبين تحريم مس الذكر باليد اليمنى أثناء التبول. إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، لأن هذا شيء مستقذر فلا يصلح استعمال اليمين فيه. وإذا دخل الخلاء فلا يتمسح بيمينه. كذلك الاستنجاء لا يجوز أن يكون باليمين، وإذا شرب فلا يتنفس في الإناء، رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وجاء في الحديث الصحيح كذلك: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. فنحن نخالف الشيطان إذن، فأكلنا وشربنا وأخذنا وإعطاؤنا باليمين، ولا نأخذ ولا نعطي ولا نأكل ولا نشرب بالشمال، لأن هذا من فعل الشيطان. وإذا استخدم العبد شماله فإن الشيطان يشاركه في ذلك، فإذا أكل بشماله فربما أكل معه الشيطان. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي رواه أحمد رحمه الله عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك من الأشياء المستقذرة فإنه يستعمل لها الشمال. حديث صحيح. وروى البخاري كذلك من حديث أبي هريرة مرفوعة إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، والنخام هذا البلغم الذي يخرج من الشخص إذا تنخم وأراد أن يخرجه، فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فإذا حضرك في الصلاة حضرتك النخامة فلا تلفظها وتخرجها قبل وجهك، لأن الله قبل وجه العبد في الصلاة ولا عن يمينك، وإنما عن جهة الشمال، فجهة الشمال صارت مخصوصة للأشياء المستقذرة والمستخبثة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره. لاحظ، هو لا يضعها عن يمينه لأجل جهة اليمين، ولا يضعها عن شماله لا لأجله هو، لأجل شماله هو، لكن لأنه لو وضعها عن شماله صارت عن يمين جاره، فأين يضعها؟ بين قدميه. قال فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد. فإذا كان ما كان على يساره أحد فإن يضعها عن يساره، وليضعها بين رجليه. الحديث مرة أخرى إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه، وليضعهما بين رجليه. فإذا ما كان على الشمال أحد فأين يضعن النعلين؟ على الشمال. فإذا كان عن شماله أحد أين يضعن النعلين؟ بين قدميه وبين رجليه. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. ومما يبين أيضا فضل التيامن ومحبة الشارع له ما جاء أيضا من حديث عبد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استن أعطى السواك الأكبر، وإذا شرب أعطى الذي عن يمينه. فإذا شرب أعطى الذي عن يمينه، فيقدم في الجهة عندما يعطي الشراب بعد ما يشرب يعطي من عن يمينه. وسنتكلم على موضوع الأكبر والأيمن بعد قليل إن شاء الله. وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، رواه البخاري وغيره، كان يتختم في يمينه. وثبت أيضا أنه تختم في شماله، فالذين قالوا إنه منسوخ وإن اليمين هو الآخر قالوا السنة باليمين، والذين قالوا كلاهما صحيح اليمين والشمال قالوا إذن لا يؤخذ منه حكم. وعلى ذلك جرى الذين يرون لبس الساعة باليمين قالوا من باب التيامن لأنها شيء حسن، فقاسوا ذلك على التختم باليمنى. والذين قالوا إنه ورد التختم باليمنى واليسرى وأنه لا مزية لليمنى بالتختم قالوا أيضا إن لبس الساعة سواء باليمين أو بالشمال. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفهما جميعا عن رجلين، أو انعلهما جميعا، إما أن تنعلهما جميعا أو تحفيهما جميعا، ما تمشي بالنعل الواحدة، لأنه كما ثبت أن ذلك مشية الشيطان، يمشي في النعل الواحدة، فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فإذا انقطع شسع نعل أحدكم فليأخذ النعلين كليهما لينزعهما كليهما، ويمشي حافيا برجليه، لا يمشي برجل فيها نعل والأخرى ليس فيها نعل، لأن هذه مشية الشيطان. فلما رأى رجلا كذلك قال: أحفهما جميعا أو انعلهما جميعا، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى، وإذا لبست فابدأ باليمنى، وإذا خلعت فابدأ باليسرى. وهذا أدب مهجور وسنة متروكة عند الكثيرين، أنهم لا يعبؤون عند لبس النعال بأي رجلين يبدأ، فهو يلبس كيفما اتفق، ولو أنه علم السنة وفكر فيها ورغب في الأجر واشتد حرصه على الاتباع لكان حرصه على الانتعال باليمنى ونزعها البدء بالانتعال باليمنى، والانتزاع يكون البدء فيه بماذا؟ باليسرى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا موضحا في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فأولهما تنعل اليمنى وآخرهما تنزع. ما هي اليمنى؟ أولهما تنعل اليمنى وآخرهما تنزع اليمنى، آخرهما تلبس اليسرى وأولهما تنزع اليسرى. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكان إذا نام ينام على أي شق؟ الأيمن. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وعند الرقية ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الرقية؟ قال: ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، فامسح بها 7 مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مسحة. فأفرض أنك اشتكيت رأسك في صداع، فماذا تفعل؟ تضع يدك اليمنى على موضع الألم وتمسح، وتقول في كل مسحة: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. 7 مرات تمسح باليمين على موضع الألم وتقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. فالرقية أيضا تكون باليد اليمنى. وقال صلى الله عليه وسلم في البصاق: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى. وذكرنا أن هذا عندما يكون المسجد مثلا أو المكان على رمل أو على تراب، فإنه يدفل عن شماله، يدفل عن شماله. أما إذا كان على مثل السجاد فلا يستعمل ذلك، أو إذا كان بجانبه أحد عن شماله فلا يستعمل هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فلا تبزقن بين يديك، يعني أمامك، ولا عن يمينك، ولكن ابزق تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فتحت قدمك اليسرى وادلكه، لأن التراب والرمل إذا بصقت على الجهة اليسرى ودلكته ذهب أثره، ذهب أثره. نعم، هذا أيضا من الآداب الإسلامية. طيب، وكذلك فإنه قد جاء في الغسل، في الغسل طريقة الغسل الشرعية، أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء على رأسه. وكذلك في مسح الخفين، طبعا الوضوء ذكرنا حديث البدء بالميامن في الوضوء، إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم. وكذلك في الغسل فإنه يبدأ بشقه الأيمن، وفي المسح على الخفين فإنه يبدأ بالخف الأيمن، الخفين والجوربين. وفي التيمم يبدأ بالمسح على اليمنى أو على اليسرى. نعم، على اليمنى. ولذلك جاء في حديث عمار بن ياسر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تكون بيديك هكذا، حتى قال ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، فإذا ضرب بيديه الأرض فإنه يمسح أيهما أولا؟ قال في الحديث: ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله، فمسح أولا اليمنى. ودخول المسجد قد ورد فيه حديث أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا الحديث رواه البخاري معلقا، معلق بغير سند، إلى أنس، معلقا عن أنس. وقد وصله الحاكم رحمه الله، ولكن شيخ الحاكم ضعيف. وبناء على ذلك فقد لا يثبت حديث صحيح في دخول مسجد اليمنى، لأن هذا الحديث المعلق عند البخاري الموصول عند الحاكم من جهة السند فيه ضعف. لكن إذا جئنا إلى القياس وإلى القاعدة العامة وهي التيامن، فإنه يقتضي أن يكون البدء بدخول المسجد بالرجل اليمنى. وكذلك اللباس يستحب الإنسان أن يبدأ كما قلنا بيمينه في اللباس، ومعنى ذلك أنه يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في لبس كل ما له جهتين. أما مثل الطاقية مثلا فهذا لا يتصور فيه لبس أيمن قبل أيسر، لكن وكذلك هذا الغطاء أو العمامة. طيب، أما بالنسبة لللباس الذي له يمينا وشمال وأكمام والنعال، فهذه كلها يبدأ فيها باليمنى، وهذا أيضا من الأشياء المهجورة التي لا يفكر فيها كثير من الناس، فإنه يلبس كيفما اتفق. وبعضهم لكي يحافظ على الملابس المكوية يعلق الثوب ثم يدخل هو في الثوب، ليس يدخل الثوب فيه، وإنما هو يدخل هكذا في الثوب، فيبدأ باليمين والشمال معا في نفس الوقت. وبالنسبة للسلام في الصلاة، فإنه قد ورد في كذلك السنة أنه يبدأ في التسليم عن يمينه، يبدأ في التسليم عن يمينه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. وكذلك موقف المأموم من الإمام في الصلاة، إذا كان اثنان فإنهما، إذا كان اثنين فإنهما، فإن المأموم يقف عن يمين الإمام. وبعض العلماء ينازع في صحة صلاة المأموم إذا صلى عن شمال الإمام، طيب، فلو دخل المسجد شخص وصلى عن شمالك وأنت لوحدك تصلي، فماذا تفعل؟ تديره إلى جهة اليمين، تديره إلى جهة اليمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس، فإنه لما قام يصلي معه من الليل فصف عن شماله أداره إلى يمينه. وكذلك الأذان، فإن السنة للمؤذن إذا قال حي على الصلاة أنه يلتفت إلى جهة اليمين، أولا يلتفت إلى اليمين أولا. وكذلك تغسيل الميت، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قال عليه الصلاة والسلام للغاسلات: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ابدأنا بميامنها، يعني إذن السنة في تغسيل الميت أن يكون باليمين. وحلاقة الرأس في الحج والعمرة، وهذا أيضا أمر مغفول عنه، لأن كثيرا من الناس يسلمون رؤوسهم إلى الحلاقين ولا يأمر الحلاق بشيء، والحلاق قد يكون أعجميا، نعم، لا يلتفت إلى شيء ولا يهتم به، فيبدأ كيفما اتفق. ولكن السنة أنك تأمر الحلاق إذا جلست عنده أن يبدأ بالجهة اليمنى من رأسك، أن يبدأ بالجهة اليمنى من رأسك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس. فهذا الحديث الذي أخرجه مسلم يدل على أن السنة البدء بيمين الحالق أو المحلوق. المحلوق، المحلوق رأسه هو المهم، لأن الحالق قد يقف أمامك فلا عبرة، أو خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك، فالعبرة بيمين الحلاق أو بيمين صاحب الرأس، صاحب الرأس. طيب، وإعطاؤه صلى الله عليه وسلم للشعر هذا لأنه يتبرك به صلى الله عليه وسلم وبأجزاء وبشعره وببصاقه ونخامته وعرقه وماء وضوئه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم من خصائصه، ولا يصح تعميم ذلك فيقال التبرك بأثار كل الصالحين، لا، وهذه قاعدة وهذا شيء لا ينضبط. فما الذي يجعل نحكم أن هذا صالح يتبرك به وهذا غير صالح لا يتبرك به، وهذا الصلاح درجات، وهذا يفتح لنا باب الشرك وتقديس الأشخاص ورفعه فوق منزلتهم البشرية. فإذا هذه قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا معه أحبوا أن يكونوا عن يمينه إذا سلم. ومن هذه القاعدة أخذ بعض العلماء استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد. فقال ابن حجر رحمه الله: واستدل به، يعني بهذا الحديث، على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، وفي ميمنة المسجد. وقد جاء حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن الحديث هذا فيه كلام من جهة ثبوته. فلو قال لك إنسان يمين الصف أحسن، نقول نعم يمين الصف أحسن على القاعدة، القاعدة العامة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، قاعدة الشرع المستمرة، استحباب البداءة باليمين في كل ما من في كل ما كان من باب التكريم والتزين. وكذلك في خصال الفطرة، لو واحد مثلا قال: إذا جئت أقص شعري أو شاربي مثلا أو أظفاري فكيف أفعل؟ نقول: ابدأ باليمين، ابدأ باليمين، فتأخذ الشارب، طرف الشارب الأيمن ثم الأيسر، وتقص أظفار اليد اليمنى قبل اليد اليسرى. وليس هناك سنة معينة في البدء بأصابع اليد، ولا دليل لما عينه بعض أهل العلم من قص أظفر السبابة ثم ما على يمينها، وإنما السنة أنه يقص أظفار اليد اليمنى ثم أظفار اليد اليسرى، وكذلك الرجل، فإن أظفار الرجل داخلة في سنن الفطرة، تقليم أظفار الرجل، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أن السنة سنن الفطرة في تقليم الأظفار محصورة بأظفار اليدين، وهي تشمل وتعم أظفار الرجلين. فهذا بالنسبة لبعض الحالات. أما بالنسبة لقضية السواك، بالنسبة للسواك فبعض العلماء طبعا بالنسبة للتسوك في عندنا قضيتان: هل تمسك السواك باليمين أو بالشمال؟ ثانيا: هل تبدأ بيمين الفم في التسوك أو بشمال الفم؟ بالنسبة للقضية الثانية وهي الفم، فما الذي ترون في مسألة إجراء القاعدة؟ أن يبدأ بيمين الفم، هذا لا إشكال فيه، يبدأ بيمين الفم ثم بشمال الفم، فيسوك اليمين ثم الشمال. لكن مسك السواك يكون بأي يد؟ اليد اليمنى أو اليسرى؟ هذا حصل فيه خلاف عند أهل العلم، فمن قال إن التسوك سنة قال إذن نمسكه باليمنى، ومن قال إنه تنظف وإزالة أوساخ قال إنه يمسكه باليسرى. لكن بعض الناس لا يحسن إمساك السواك باليسرى، لأنه متعود على يمناه، وإذا أمسكه باليسرى فإما أنه لا يجد التنظيف أو أنه يجرح شيئا في الفم مثلا، فلا إشكال فلا حرج مطلقا أنه يمسكه باليمين. وبعضهم قال إذا كان يفعله للسنة عند الوضوء وعند الصلاة فإنه يمسك السواك باليمين، وإذا كان يفعله لمجرد التنظف وإزالة الروائح الكريهة فإنه يمسك السواك بالشمال، والمسألة واسعة والحمد لله. أقول المسألة في مسك السواك واسعة باليمين أو بالشمال، وكل واحد وكل فريق من أهل العلم الذين تكلموا في المسألة ورجحوا فيها شيئا له نظر، فالمسألة واسعة في قضية إمساك السواك. وأما بالنسبة لقضية الضيافة، هل تبدأ باليمين أو تبدأ بالأكبر في المجلس وصاحب الحق؟ الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها إشكالات كثيرة، وذلك لأن المسألة فيها أحاديث، وبعضها قد يظهر منه شيء من التعارض. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة ما يلي: قال: باب شرب اللبن بالماء. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الإناء لمن؟ للأعرابي الذي عن يمينه، مع أن أبا بكر أفضل من الأعرابي، لكن أعطى الأعرابي الذي هو في جهة اليمين، وكان أبو بكر في جهة اليسار، وكان عمر في مواجهة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة. وفي رواية أن عمر خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الأعرابي فقال: أعطي أبا بكر، وفي رواية قال: هذا أبو بكر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى من عن يمينه وهو الأعرابي. وكانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم تقديم اليمين الأيمن في الشرب، حتى قال عمرو بن كلثوم الجاهلي في قصيدة له: وكان الكأس مجراها اليمين. يعني هذا متعارف عليه متبع عندهم. فعمر لعله خشي أن الأعرابي يقدم على أبي بكر في الشرب، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظن أن تقديم أبو بكر أولى في هذه الحالة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله أن تلك العادة لم تغيرها السنة وأنها باقية، وهي إعطاء من على اليمين، إعطاء من على اليمين، وأن الأيمن يقدم على الأفضل، وأن تقديم الأيمن لا يعني إنزال فضل صاحب الفضل أو التقليل منه أو من شأنه أو احتقاره، لا يعني ذلك على الإطلاق. وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على قول الأيمن، فالأيمن أن يقدم من على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الثاني وهلم جراء، وهذا مستحب عند الجمهور. وقال ابن حزم يجب، وقال ابن حزم يجب. ثم قال البخاري رحمه الله بعدما علق على حديث أنس أيضا باب الأيمن فالأيمن في الشرب، قال باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، هل يستأذن من عن يمينه ليعطي الأكبر؟ لو واحد عن شمالك أكبر واحد عن يمينك صغير، هل تستأذن الصغير الذي عن يمينك لأنه صاحب حق، تستأذنه في أن تعطي من على الشمال من على شمالك؟ قال البخاري رحمه الله باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام، من هو؟ ابن عباس، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يد ابن عباس بقوة، هذا يعني تله في يده يعني وضعه بعنف. فهذا الحديث فيه بيان الحكم والسنة، وهي تقديم الأيمن ولو كان مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار، لو كان الأيمن أقل فضلا يعطى الأيمن. وقد جاء كذلك في السنن كما ذكر ابن حجر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف مع ابن عباس وقال الشربة لك، يعني أنت صاحب الحق أنت الأيمن، وإن شئت آثرت بها خالدا، فكان خالد عن شماله، وفي رواية وإن شئت آثرت بها عمك، ليس هو عمه فعلا لكن من باب أنه أكبر منه سنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يستأنس خالدا وأن يتلطف معه، خصوصا وأن إسلامه قد تأخر، فاستأذن من ابن عباس رضي الله تعالى عن، هذه رواية أخرى. طيب، وفي هذا الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وتقديم الذي على اليمين ليس لأنه هو الأفضل، لأنه قد يكون الذي على الشمال أفضل، لكن لأن السنة تقديم من في جهة اليمين، تقديم من في جهة اليمين. لكن بعض العلماء قالوا يقدم الأكبر، لماذا؟ قالوا عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اثنان يتكلما في نفس الوقت قال تتكلم الأصغر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر، يعني يبدأ الأكبر بالكلام في عرض القضية، يبدأ الأكبر كبر كبر، هذا من الأداب، من الأداب أيضا المهجورة، فإن الناس اليوم لا يراعي بعضهم بعضا في كثير من هذه القضايا، وربما كان بعض العوام أحسن من بعض الشباب المتدينين في مراعاة مثل هذه المسائل، فينبغي الانتباه لها. قال كبر كبر. وكذلك ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم ناول السواك الأكبر، وهذا حديث صحيح، ناول السواك الأكبر. قال ابن حجر أن أبا يعلى قد روى حديثا بسند قوي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، لكن هذا ضعفه بعض أهل العلم المشتغلين بالحديث. فالآن نحن الآن متفقين على أن البداية الشرب عن يمين الشارب، لكن إذا جئت إلى المجلس تعطي من أولا؟ إذا دخلت المجلس تعطي من أولا؟ هل تبدأ بيمين المجلس أو أنك تبدأ بالكبير ثم تعطي من عن يمينه؟ هذا هو الذي حصل فيه النزاع. فقال ابن حجر يجمع بأنه محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساويين، يعني متى يبدأ بالأكبر؟ إذا كانوا متساوين في إيش؟ لا، كيف متساوين في العمر؟ كيف نبغى نبدأ بالأكبر ومتساوين العمر؟ متى يبدأ بالأكبر؟ ها؟ إذا كانوا متساوين في المكان، في الجهة، مثل أن يكون كلهم مثلا وراء الشخص، أو أن يكون وجهه إلى الأمام ووجههما عليه. متصورين المسألة الآن؟ واحد جالس الأمام وعن يمين اثنان يجلسان وجههما إليه، فكلاهما عن اليمين، صح ولا لا؟ فكلاهما عن اليمين أو كلاهما عن الشمال، كيف يبدأ الآن؟ بالأكبر. فإذا استوت الجهة، يعني كانوا في وضع لا يمكن فيه تقديم الأيمن، لأن كلاهما يمين أو كلاهما شمال أو كلاهما في الخلف مثلا، فإنه يبدأ بالأكبر. فإنه يبدأ بالأكبر. وقال ابن حجر رحمه الله، قال ابن المنير: تفضيل اليمين شرعي وتفضيل اليسار طبعي، وإن كان ورد به الشرع، لكن الأول أدخل في التعبد. يعني أيهما أدخل في التعبد؟ تقديم الأيمن، تقديم الأيمن هو الأدخل في التعبد. وقال: إذا تعارضت فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة. ما معنى فضيلة الفاعل وفضيلة الوظيفة؟ ضرب مثال قال: كما لو قدمت جنازتان لرجل وامرأة، وولي المرأة أفضل من ولي الرجل. حضرت المسجد جنازتان، جنازة امرأة وجنازة رجل، من الذي يؤم في صلاة الجنازة؟ الولي. طيب، قال: ولي المرأة أفضل من ولي الرجل. لاحظ معي، ولي المرأة في الحفظ مثلا والعلم أفضل من ولي الرجل. قال: قدم ولي الرجل ولو كان مفضولا، لأن الجنازة هي الوظيفة. لأن نحن الآن ننظر نظرنا إلى من؟ الجنازة الموضوعة. الرجل مقدم على المرأة، فيقدم وليه في الصلاة على ولي المرأة. ما رح نصلي صلاتين؟ سنصلي صلاة جنازة واحدة، نضع الرجل أولا أمام الإمام، ثم المرأة خلفه، صفوفهم في الجنازة كصفوفهم في الصلاة. فلو اجتمع رجل وصبي وامرأة في جنازة، في صلاة الجنازة، كيف نصفهم؟ الرجل أولا ثم الصبي ثم المرأة. قال هنا لما نقول: يا أيها الولي تقدم فصلي بالناس، أنت ولي الميت، نقول ننظر إلى الجنازة فنقدم ولي الرجل على ولي المرأة ولو كان ولي المرأة أفضل. فهذا معنى قوله، هذا معنى قوله: فضيلة فضيلة الوظيفة مقدمة على فضيلة الفاعل، مقدمة على فضيلة الفاعل. قال: ولعل السر فيه أن الرجولية والميمنة، يعني يقول الآن في النسبة للمجلس الأيمن يقدم على الأكبر، أن الرجولية والميمنة أمر يقطع به كل أحد، بخلاف أفضلية الفاعل لأنه شيء مظنون. ثم من هو الأفضل؟ يمكن يتنازع في من هو الأفضل، صح ولا لا؟ يحضر المجلس عدد من الفضلاء، طيب تبدأ بأيهما؟ بأيهم ثم قد